بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. الأخت أم دلال بالأمس من الجزائر سألت مجموعة أسئلة، أجبنا عن بعض أسئلتها، بقي ثلاث أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. طبعا في سؤالها الثالث ذكرت بأن هناك شخص تقول ما كان يصلي ولا يصوم، تقول ثم تاب الله عز وجل عليه، ما الموقف الآن من مسألة الصيام ومسألة الصلاة؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة لمن بلغ ولم يصلي، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، إذا كان مقرا بوجوب الصلاة معترفا بأنها فريضة من الفرائض، هل يقضي بعد ذلك أم لا؟ على قولين مشهورين، جمهور الفقهاء على أنه يجب عليه أن يقضي جميع الصلوات، وقالوا بأن ذمته تبقى مشغولة بهذه الصلوات، والقول الثاني قالوا بأنه لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه إذا كان الزمن طويل، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه الراجح، وهو الذي أفتي به في هذا البرنامج، على أن من ترك الصلاة مدة طويلة من عمره ثم رجع والحمد لله بدأ يصلي فإنه لا يقضي ما فات، لا يقضي ما فات. ولذلك أخت الفاضل، ما يتعلق بقضية الصلاة الذي يظهر أن الراجح هو أنه لا يقضي، خاصة هذه المدة الطويلة. أما ما يتعلق بالصيام فهي مسألة خلافية بين الفقهاء، ولذلك الأفضل أنه يقضي الصيام، الأفضل أنه يقضي الصيام. والصيام لا يخفاك بأنه يعني شهر واحد في كل سنة، وهو مقدور، أمر مقدور عليه، فوصيه بارك الله فيك بأن يصوم، يقضي هذا الصيام، ولا يجب فيه التتابع، وإنما يقضي متى شاء. وأما الصلاة فلا يقضي في القول الراجح بارك الله فيك. طيب، عندي مكالمات تنتظر، تفضلي يا سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك يا شيخ، لكن عندي سؤال.
تفضلي أختي.
أخي، عندي أخت زوجي يعني كانت مريضة بالوسواس القهري، وبعدين يا شيخ لما الحمد لله يعني بعد فضل الله سبحانه وتعالى وفضلك يا شيخ، لما صرنا نتابع برنامجك وكذا حسن حالها في جنب الوضوء والصلاة والحمد لله.
نعم.
بس بغيت يعني تسألك عن موضوع الوسواس القهري فيما يخص الصيام، يعني الرخص اللي تأتي بها وكذا.
في الصيام؟
في الصيام يا شيخ، هي بغت عندها هذا التخوف من الصيام، فقالت يعني هي في رمضان يا شيخ أبدا ما تأكل، يعني لما يأذن المغرب تأكل شيء بسيط فقط، وبعدين ما تأكل ولا شيء لا بكرة.
لماذا؟
تقول انه يطلع الاكل في حلق وكذا، فقلت افضل ما اكل علشان ما يروح الصيام علي. ما اعرف يعني هي
ان شاء الله يا سارة، ان شاء الله تسمعين الجواب. لا
شكرا. عندي سؤال اخر.
اي تفضل.
شيخ، بالنسبه يعني فيه مقولات يعني يقولوا انه فيه يعني الوحدة إذا بغت تحمل بتوم فيه أدوية تأخذها الرجل أو المرأة أو بالذكر أو بالأنثى، يعني من ناحية العلمية طبعا. فهل هذا جائز ولا لا؟
شار يا سار.
شكرا، الله يعطيك العافية.
يا مرحبا، تفضل يا نبيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام
أستاذنا.
أهلا وسهلا،
الله يعطيك العافية، وأنا بشكرك جدا جدا، برنامج ولا في أروع من هيك.
الله يحفظك، تقبل،
وأنت حتى ولا في أروع من هيك.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
شيخنا إذا أنت عم تصلي ونسيت عم تسجد في عفوا إذا إجازك سجدي في الصلاة وسجدت وسهيت وما دام ما تكمل قمت فكرتها من السجود.
كيف من السجود أبو أخوي النبي؟
يعني سجدت
يعني قصدك سجدت سجدة واحدة بس؟
سجدت أنا سجدت مثلا سجود التلاوة.
ها سجود التلاوة
إيه
أيوه طيب
بس أنا الآن سهيت
الآن مسكنا الخيط طيب الآن أيوة. سجود التلاوة في الصلاة ها
أيوه
طيب وبعدين
أنه وسجدت نسيت وما جلست يعني ما وقفت
وش عمل
سجدت سجدة ثانية
سجدت مرة ثانية للتلاوة
على أساس أنه على أساس أنه ركعة
على أساس أنه ركعة من الصلاة
إيه
طيب يعني حصل لخبطة عندك
أيوة بالضبط
وبعدين
قمت عدت الركعة كلها
إيه لكن قمت كملت الركعة
كملت الركعة وكملت يعني سويت الركوع والسجود
أيوة طيب
هذه واحدة هذا السؤال واحد ثاني
أي نعم
إذا دخلت على المسجد لقيت شخص عم يصلي وفي حد شخص ثاني عم يصلي جماعة
أي
أنا بدي أنبه المأموم من شان يرجع لورا
أي
بنبهه قبل ما أدخل في الصلاة ولا بعد ما بدخل
أيوة سنت يا نبيل هذا السؤال مهم
لأنه هذا أنا ذاك اليوم كنت عم أصلي مع واحد
أي
دخل علي واحد قبل ما يدخل في الصلاة قام نبهني رجعت لورا ما يدخل في الصلاة
أيوة شال يا نبيل
وشكرا جزيلا
عفوا أهلا وسهلا مرحبا أبو عبد الله
نعم
تفضل
ألو
تفضل
السلام بعد. عليكم شيخنا
عليكم السلام ورحمة الله
كيف حالك طيب
الله حالك مرحبا
ويبارك بك على هالبرنامج
آمين وياك أخي
عندي سؤال شوية يعني بس أريد تعرف السؤال هو ما هي العقوبة أو الحكم الشرعي يعني القصاص على من قام بعملية اغتصاب لواط ذكر لذكر وهو من الأرحام
عملية لواط إن شاء الله أبو عبد الله
جزاك الله خير
مرحبا مرحبا أم خميس أم خميس تفضلي
السلام عليكم.
عليكم السلام
عليم.
أخفض التلفزيون يا أم خميس أخفض التلفزيون على آخر اسمعين من الهاتف الله يرضى عليك يا
محمد شوف عندي اللي بس يصلي حاجة إماعة صلي مع الإماعة
أم خميس عيد الله يطول عمرك السؤال من أول
واصل حق مسافرين مسافر انا مسافر حق دي ما اصلي معها
مسافر
نبي نصلي قصر
مسافرين
مسافر هاي بقصر
ايوه
قصر
اها
صلي مع امه قصر محمد صلي ركعتين وسلم ترى كمل خمس اربع ركعات مثل يعني العصر الظهر
اي
يعني كيف صلي الراحي ولا صلي محمد علي معها
هم يصلون قصر ولا تامه؟
لا يتممونهم
واللي بتصلي معهم مسافرة معهم ولا مقيمة؟
لا مسافرة أنا مسافرة خلينا مسافرة.
أنت معاهم يعني؟
بيصلي محمد بيصلي بالقصر أنا بالقصر وهم معه.
إيه.
نصلي كام؟
إيه.
أيوة نصلي ولا نصلي الراحل نصلي اللي معه.
إن شاء الله يوم خميس.
أصلي ركعتين ركعتين قصر محمد.
نعم.
أصلي الراحل.
تسمعين الجواب بعد شوي. مرحبا مرحبا. تفضلي يا أم نور.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
يعطيك العافية.
يعافيك أختي.
بالنسبة لصلاة الليل العشاء العشاء. بتبتدي مثلا من الساعة 7 أنا بأخر فيه. ممكن يعني بعد 12 تصلى ولا لا ما بيجوز؟
إن شاء الله يمنور.
وبالنسبة لسنة الوضوء سمعتك عم تحكي يمكن معلش تصلى بعدين ولا لازم تغري بعد الوضوء مباشرة؟
إن شاء الله.
على
مرحبا أختي. أبو يزيد
السلام عليكم
عليكم السلام
كيف حالك يا شيخ طيب
طيب حالك أهلا وسهلا
الله يجزاك الخير
وياك
بس هو سؤال استفسار كلمة كلمة لواط هل هي صحيحة أم ذكر في القرآن اسمها فاحشة
نعم أحسنت أبو يزيد
يعني اي يعني اسمها يعني في نظري انا خطا.
اي
انا اسم النبي لوط.
اي نعم ان شاء الله بتسمع الجواب.
الله يجزاك الجنه
وياك ابو يزيد. مرحبا.
شكرا.
هلا. طيب أكتفي بهذا القدر. الأخت أم دلال أيضا في سؤالها الآخر تقول بأن هناك امرأة تبيع الحليب تقول الرائب ثم تقوم بنزع الزبدة ثم كذا ثم تضيف إليه ماء وتخبر الناس تقول هذا الحليب هذا اللبن أضفت إليه ماء. تقول ما الحكم؟ ما في شيء ما دام أن المرأة تعلن هذا للناس على أنها شابت هذا الحليب أو هذا اللبن بالماء وتقول لهم أو تكتب عبارة هذا اللبن هذا الحليب مخلوط بالماء أو تخبر كل من يريد يشتري هذا الحليب الذي أنا أبيعه مخلوط بالماء ما في شيء لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق إلا من بر وصدق. فإذا صدقت مع الناس ما في شيء الحمد لله. المشكلة وين يا أختي أم دلال؟ المشكلة بأن هؤلاء الباعة حينما يشوبون اللبن بالماء يخفون عن الناس هذه القضية يخفون عن الناس حتى والعياذ بالله يبيعون بمثل هذه الطريقة. ولذلك إذا صدقت مع الناس وقالت والله هذا لبني اللي أنا فيه كتبت لوحة أو كتبت على العلب مثلا أو تكلمت قالت هذا مشوب بماء مخلوط بماء ما في شيء والحمد لله رب العالمين. أم دلال تقول عندها بنت تذهب إلى الجامعة مسافة 120 كيلو تقول تقيم هناك 7 أيام عفوا ثم تعود إلى البلد. تسأل تقول هل تقصر الصلاة أم لا؟ أخت الفاضلة ما دام أنها تذهب هذه المسافة وأيضا تمكث هذه المدة فوجودها في الجامعة يعتبر إقامة ثانية ولذلك لا تقصر الصلاة. وجودها في الجامعة إقامة ثانية ما تقصر. في الطريق نعم لها أن تقصر وتجمع خاصة وأن فترة الدراسة الجامعية تطول إلى 4 سنوات 5 سنوات فما دام أن فإذا وصلت إلى السكن هناك أصبحت مقيمة. في الطريق نعم يجوز لها أن تقصر وأن تجمع. سارة بارك الله فيها من الجزائر قالت بأن يعني أخت زوجها كانت مصابة بالوسواس القهري والحمد لله تابعت البرنامج وشيء من هذا القبيل. تقول الحمد لله تجاوزت هذه المسألة الآن انتقل لها فيما يتعلق بالصيام. يقول تقول إذا جاءت تفطر تأكل شيء يسير جدا ثم تترك تقول تخشى أن يخرج من حلقها شيء من هذا القبيل وتريد توجيه في مثل هذا. أختي سارة أولا طبعا أنا التقطت من كلامي قلت فضل الله فضلك لا قل فضل الله ثم فضل فلان يعني انتبهي لهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال ما شاء الله وشئت غضب قال قل ما شاء الله وحده أو ما شاء ثم شاء فلان ما شاء الله ثم شاء فلان أو لولا الله ثم أنت مثلا. فيعني هذه مسألة فقط للتنبيه بارك الله فيك. الأمر الثاني الحمد لله يعني ما دام هذه الأخت يعني استجابت للتوجيهات والإرشادات والنصائح هذا دلالة على أن عندها استعداد إلى أن تتغير من الحالة التي هي عليها وواضح بأنها ولله الحمد صادقة مع ربها وصادقة مع نفسها والآن مرت الحمد لله بفترة علاجية طيبة وتجاوزت هذه المرحلة. لكن عندها مشكلة وهي أن الشيطان فتح عليها ثغرة ثانية. الشيطان الآن حينما رآها الحمد لله صمدت أمام هذا الأمر واستجابت للنصائح والتوجيهات وأغلقت هذا الباب أمام الشيطان ذهب إليها من باب آخر باب الصيام. ما كان ينبغي لها أن تسمح له أن يدخل عليها من باب الصيام كما أنه دخل عليها من باب الطهارة والصلاة. ما كان ينبغي لها خاصة مسألة الطهارة والصلاة اللي يتجاوزها الحمد لله تجاوز الخطر بفضل الله. لماذا؟ لأن أكثر الوساوس في الطهارة وفي الصلاة أكثر الوساوس. فأما يأتيها من باب الصيام بمثل هذه الـ 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 هذه الوسوسة الباردة الباهتة الساقطة التي لا قيمة لها وتستسلم له لا هنا نخاف عليها. ولذلك يجب عليه أن تتق الله وأن تخاف الله وأن تعاند الشيطان أن تعانده كما عاندته في الوضوء والغسل وفي الصلاة تعانده في الصيام. بل أنا أؤكد عليها أنها في حالة الصيام تأكل على الإفطار أكثر من أي فترة ماضية حتى تغيظ الشيطان وحتى ينهزم الشيطان وحتى لا يكون له إليها سبيل وييأس منها يقول ما لنا ولها. في النهاية يستسلم. أما قضية إيش الكلام هذا اللي تقوله، والله ما تأكل إلا شيء يسير خشية كذا، هل هي أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هي أفضل من الصحابة؟ هل هي أفضل من أبوها وأمها اللي اللهم بارك يأكلون عند الإفطار أكلا مثلا كما جرت عادة الناس؟ هل هي أفضل من العلماء؟ هل هي أفضل من الصالحين حتى والله تأتي وتقول والله خشية كذا وكذا؟ الناس كلهم على غلط وهي على صح. ولذلك أخت الفاضلة أوصيها بأن تتق الله وأن تخاف الله وأن لا تسمح للشيطان أن يدخل عليها من ثغرات أخرى. الآن هي فعلا يعني هزمت الشيطان وفعلا انتصرت عليه وأغلقت هذا الباب الذي كان يمثل لها عذاب، الآن فتح لها ثغر تستجيب. إذا استجابت له ستستجيب في أمور أخرى ثانية ما دام أن عندها الاستعداد لتقبل الوساوس ولتقبل الشيطان وطاعة الشيطان. تتق الله وقولي لها أنا أؤكد عليها على قضية ماذا؟ أنها تأكل بأكثر قدر وكمية حتى يخزي الله شيطانها. وبعدين مسألة ثانية، نفترض الآن إنسان صائم وأكل وتسحر ثم جاء في النهار وخرج منه شيء، وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ الآن لو أن إنسان تقيأ هو صائم صومه صحيح إلا أن يتعمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذرعه القيء فلا شيء عليه لا يقضي، ومن استقاء يعني هو الذي تقيأ متعمدا يقضي. الآن الأغلب الناس عندهم حموضة يشعرون بشيء ويلفظونه وبعضهم ما يستطيع، ما عليهم شيء يا أخت الفاضل، يعني هذا الجانب الشرعي موجود ولله الحمد. فإذا الآن هي أكلت معنى أنا أجزم بأن سليمة، لكن مشكلة الشك اللي عندها والوسواس هو اللي يجعلها يحصل هناك تفاعل في قضية ولذلك لو حصل وخرج شيء تلفظه، إذا ما استطاعت وغلبها ودخل ما في شيء، صوم صحيح والحمد لله رب العالمين. بهذا بارك الله فيك. سارة تسأل تقول يعني المرأة إذا أرادت أن تحمل مثلا بتوأم، تقول يذكرون أشياء طبية وعلمية بأن ممكن تتناول بعض الأدوية، ممكن تتناول بعض الأشياء، ممكن أنها كذا، تقول هل هذا جائز؟ نعم، ما في شيء الحمد لله، طلب التوأم لا بأس به واستعمال الأدوية واستعمال الأشياء كذا، والنهاية كله راجع إلى الله عز وجل الذي بيده الأمر وإليه يرجع الأمر سبحانه وعز وتقدس. ولذلك لو أن امرأة تناولت مثلا عقاقير أو مثلا هي وزوجها أو خططوا على وقت معين لقضية الإخصاب وكذا، ما في شيء الحمد لله، شيء طبيعي وعادي، لكن تسأل الله عز وجل الإعانة. نبيل طبعا يقول أنا سجدت للتلاوة في الصلاة سجدتين، يقول يعني نسيت، يقول سجدت سجدتين وتنبهت وبعدين قمت إلى الركعة الثانية وأبطلت هذه ركعة كاملة، يقول ما العمل؟ أخطأت يا أخي نبيل بارك الله فيك بإبطال الركعة، ما كان ينبغي لك أن تبطل الركعة، ليش تبطلها؟ لماذا؟ حصل عندك زيادة، والزيادة الحمد لله تسجد للسهو بعد السلام. أنت الآن سجدت للتلاوة ثم بعد ذلك سجدت سجدة ثانية تظن أنها سجدت الصلاة، فانتبهت فقمت إلى الركعة اللي بعدها، تقول أبطلت الركعة هذه كلها ها، وخليت الركعة الجديدة مقامة، صح ولا لا؟ هذا كلامك، هذا خطأ، اللي حصل عندك زيادة، أنت ما تعمدت هذا الشيء، لو تعمدت بطلت صلاتك كلها صحيح وليس ركعة، يعني لو تعمدت سجدت سجدتين للتلاوة بطلت صلاتك، لكن أنت رسيت سهوت، ولذلك لما سهوت وانتبهت قمت إلى الركعة، وهذا ركعة سليمة، هذا ركعة سليمة، ولذلك عليك سجود بعد سجود سهو بعد السلام، أنت أصلا كنت موجود في هذه الركعة، فلما سجدت للتلاوة المفترض تقوم تكمل صلاتك، رحت أنت وأبطلت هذه الركعة كاملة وقمت مقامها ركعة جديدة، أخطأت خطأ كبير يا أخي الفاضل. أنا أنصحك ما دام صلاة واحدة أنك تعيدها بارك الله فيك، أنا أنصحك تعيد هذه الصلاة والحمد لله مقدور عليها ولا تمثل لك مشكلة ولا يعني فيها سبب من أسباب العسر مثلا والحرج، لا فتقضيها، قصدي تعيد هذه الصلاة بارك الله فيك. نبيل يقول يعني دخلت المسجد وإذا شخص يصلي إمام وشخص آخر بجواره، يقول أنا جيت أدخل، يقول كيف أنبه هذا الشخص على أساس يرجع وراء؟ هل أنبهه بعد ما أكبر أو أنبهه قبل التكبير؟ أخوي الفاضل، يعني هذا السؤال مهم جدا وفيه خلاف بين العلماء، ولذلك العلماء في هذه الصورة على أقوال. القول الأول قالوا بالنسبة إذا كان هناك إمام ومأموم فقط يصلي بجواره، فالمشروع في حق المأموم الثاني أن يقف على يسار الإمام ثم يقوم الإمام فيرجعهما جميعا إلى الخلف، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر وجبار لما صلى على يمينه وعلى يساره فأخذ بهما فوضعهما خلفه. هذا واحد. الأمر الثاني، القول الثاني، قالوا بأنه لا يجوز للمأموم الثاني أن ينبه المأموم الأول إلا بعدما يكبر. لماذا؟ قالوا لأنه إذا نبهه وأرجعه يكون قد جعله منفردا ولم يدخل هو في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طيب ما العمل؟ قالوا العمل بأنه إما يكبر بجواره ثم يرجعان، أو هو يكبر خلف الإمام ثم ينبهه ليرجع. القول الثالث قالوا الأمر في هذا واسع ولله الحمد، فلو نبهه قبل التكبير أو بعد التكبير الأمر واسع، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه الصواب، لأن انفراد المأموم خلف الإمام في جزئية من 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 الركعة، في جزء يسير من الركعة، واليسير هذا معفو عنه، ولذلك رجوع المأموم هي مجرد ثانية أو ثانيتين ويكبر المأموم الثاني، فالأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. نعم تفضلوا. يلا أبو عبد الله من الشارقة يقول ما الحكم الشرعي في عملية اللواط؟ طبعا الأخ أبو يزيد من السعودية جزاه الله خير أيضا داخل معنا في قضية لفظة اللواط، يقول ما الحكم؟ أخوي أبو عبد الله والأخ أبو يزيد، أولا بالنسبة للفظة اللواط حقيقة هي مسألة يعني فيها بحث وكلام عند أهل العلم، فمن أهل العلم يرى بأنه لا يجوز نسبة هذه الفعلة إلى اللوطية، قالوا لأن لوط عليه السلام يعني نبي من أنبياء الله عز وجل وامتدحه الله عز وجل في القرآن وبين يعني دعوته وأيضا جهاده في سبيل تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا بأن الله تعالى عبر عنها بالفاحشة، قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فسماها الله تعالى فاحشة، ولذلك قالوا ما ينبغي ولا يجوز أن تنسب إليه فيقال لوطية. القول الثاني وهو القول الذي عليه أغلب الفقهاء يعني جواز التسمية بهذا، وذلك لأن اللوطية تنسب إلى قوم لوط، فالله جل وعلا ذكر لوطا ونسب قومه إليه وسماهم لوطا سمى أخا لهم، ولذلك هي منسوبة إليهم، فهم قوم لوط، فهم قوم لوط ولذلك نسبت إليهم، وأيضا كتب الفقهاء تسامحت في هذه اللفظة، ولذلك جاء في قضية اللوطية الصغرى يعني أن يأتي الرجل امرأته مثلا، وأيضا ما يسمى بالاستمناء اللوطية الصغرى، وأيضا اللوطية الكبرى هذه أن يأتي الذكر الذكر. أنا تحديدا ولي كلام في هذا، وسبق أني نبهت الأفضل تجنب هذه اللفظة وأن يعبر عنها بماذا؟ بالفاحش، ولكن الذي يمنعنا بعدم الجزم هو استعمال الصحابة لهذه اللفظة وورد عندهم، وأيضا تسامح الفقهاء في هذا، ولذلك يكون توجيه الكلام على أنه مثلا منسوب إلى قوم لوط، يعني اللوطية إلى قوم لوط، بارك الله في الجميع. الأمر الثاني ما يتعلق بهذه الفاحشة، هذه من أقبح الفواحش، ولذلك هي تمثل انقلاب في التصور، شذوذ وانحراف في الأخلاق والسلوك، يعني جرت سنة الله الكونية وفي خلقه وعباده أن الذكر يأتي الأنثى، لكن أن يأتي الذكر الذكر هذا يعني شذوذ وانحراف وانقلاب في المفاهيم والصور بشكل فظيع، ولذلك يروى عن بعض خلفاء بني أمية نسيت الآن قال لو لم يذكر الله عز وجل هذه الفاحشة ما صدقت أن يأتي الذكر الذكر، وقد وجد هذا في قديم الزمان، ولذلك اشتهر به قوم لوط والعياذ بالله يأتون الذكران من العالمين، ووجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم من فعل هذا، ولذلك حصل السؤال وحصل الفتوى في هذا، واختلف الصحابة في مسألة التعامل مع اللوطي هذا أو من يأتي الفاحشة، ولذلك يكاد يكون محل اتفاق على أن ولي الأمر الحاكم السلطان يقتل اللوطي أو الذي يمارس الفاحش، ولذلك قال يقتل. واختلفوا في قضية القتل، فمثلا خالد بن الوليد ويروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يحرق بالنار، قال يحرق بالنار، هذا قول. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذهب إلى أنه يرمى من أعلى شاهق في البلد ثم يتبع بالحجارة، لأن الله عذب قوم لوط بهذا الفعل. القول الثالث قالوا يقتل بالسيف، قالوا يقتل بالسيف، هذه ثلاث أقوال. الخلاف الثاني أخي الفاضل، طبعا هذه لمن؟ هذه للسلطان للحاكم، لا يجوز لأفراد الناس وأحد الناس أن يفتاتوا على ولي الأمر بإقامة مثل هذه الحدود، لأن هذه تحتاج إلى قضاة، تحتاج إلى إثبات الجريمة، وتحتاج إلى يعني وجود الشروط وانتفاء الموانع في قضية إقامة العقوبة عليه. في قول آخر هل يسوى بين المحصن وغير المحصن؟ قولان لأهل العلم أو قولين. القول الأول قالوا بأنه يسوى، يعني بالنسبة لهذه الفاحشة والعياذ بالله لقبحها وخطورتها لا يفرق بين كونه محصن أو غير محصن. القول الثاني قالوا لا يفرق، فإذا كان محصنا يعني يرجم أو يقتل بأي نوع من أنواع القتل أو بما يختاره القاضي أو ولي الأمر أو جهة القضائية. القول الثاني قالوا إذا كان غير محصن بكر يعني فإنه يعني يجلد أو يعزر التعزير الذي يرتدع، الذي يؤدبه ويرتدع غيره، هكذا قالوا. ولذلك أخي الفاضل هذا العملية يرجع فيها إلى القضاء وإلى المحكمة، وإذا وجدت البينات وثبتت عليه فالقاضي هو الذي ينظر في مثل هذه القضية. نعم أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
مساء النور والعافية.
لو سمحت عندي سؤال.
تفضلي أختي.
أنت من شوين أجبت على الأخ اللي قال سجدة التلاوة وسقط الركعة الأولى وقلت عنده خطأ.
إيه.
أنا أمس صليت صلاة الظهر الظاهر.
إيه.
وبعد ما كبرت نسيت الفاتحة بالركعة الأولى.
إيه.
وسقطتها وجيت بالثانية مقام الأولى وكملت صلاتي، هل صحيح ولا خطأ؟
سالم عبد الله تختلف، يختلف سؤالك عن سؤال الأخ.
اي بس انا عاد فكيت يوم انك تكلمت من شوي، فكيت وصلاتي قلت يمكنها خطا.
وانت بالركعه الثانيه متى تذكرتي؟
بعد ما قمت وبدأت بالفاتحه بالثانيه
تذكرتي؟
ذكرت اني ما قريت الفاتحه بالاولى.
اي ان شاء الله يا عبد الله.
زين وسقطتها وخليت الثانيه مقام الاولى.
ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب.
شكرا يا ملا العافيه.
عفوا مرحبا اهلا وسهلا. امل
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يعافيك شيخ، عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول حكم القراءة في المصحف من غير وضوء. السؤال الثاني فتح الوجه من غير زينة. والسؤال الثاني الحكم في التأمينات اللي تنزل بعد وفاة الأب للأبناء غير موظفين.
تأمينات اجتماعية.
إيه نعم، هل هي تبع للبيت أو تبع يعني تتصرف فيه الوالدة للبيت ولا هو تبع للأبناء اللي ينزل
فيه؟ سؤالك الثاني أم أختي أمل إيش قلتي السؤال الثاني؟
السؤال الثاني هو فتح الوجه من غير زينة في الدول الغربية.
إيه إن شاء الله يا أمل.
الله يعطيك العافية.
يعافيك مرحبا. راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ العدل بين الإخوان.
إيه.
هل هو واجب على الاخوان بينهم بين بعض يعني مثلا انا عندي اختين.
إيه؟
عندي الاخت الكبيره مثلا الكل يحبها لكن اقل عن البنت اللي البنت الثانيه.
إيه؟
فهل هذا في شيء مثلا؟ والسؤال الثاني شيخ ما معنى قوله تعالى وبلغ اشده وبلغ 40 سنه؟ هل معناه ان مثلا سن الأربعين واكتمال القوة البدنية والشدة في البدن؟
إن شاء الله يا راشد.
سؤال الأخير الشيخ بالنسبة لحديث لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده. أنا مرات مثلا أكون مثلا لوحدي خلف الصف وانتظر حد يجي، لما حد يدخل المسجد الإمام يركع فأنا خاف تفوت عليه هذه الركعة، فأنا أكبر قبل لا يجي المصلي الثاني بجنبي ويكبر. هل هذه ما حكم هذا الأمر؟ شو حكم الصلاة بعد؟
إن شاء الله يا راشد.
شكرا شيخ.
مرحبا مرحبا. أم سيف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي بعض الأسئلة. السؤال الأول، في بعض السور نمر على اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
يعني نصلي على الرسول نقطع القراءة ونصلي على الرسول؟
إن شاء الله يا أم سيف.
هذا السؤال الأول. بالنسبة لصلاة الليل 11 ركعة، يعني نصليها بصور متوالية لو مثلا نقدر نقسمها على طول الليل، مثلا نصلي 4 ركعات وبعدين وراء فترة، يعني هيك نقسمها إلى نهاية الليل يعني.
سالم سيف.
والسؤال الأخير بالنسبة لصلاة قيام الليل، أيهما أفضل، القراءة من كتاب الله سبحانه وتعالى أو بما نحفظ من القرآن؟ حيث أنه يعني حفظنا يعني يتجاوز صفحة صفحة وشوية، يعني ممكن ياهو أحسن يعني نطلق أيهما يعني أفضل.
أبشر يا أم سيف. حاضر
وشكرا جزيلا.
مرحبا أهلا وسهلا. مرحبا أم محمد.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك. أبي أسأل عن قل هو الله واحد، الله الصمد، أبي أعرف الله الصمد شنو يعني؟
إن شاء الله
يخطيك العافية.
مرحبا مرحبا. طيب طيب أرجع للأسئلة. الأخت أم خميس بارك الله فيها من أبو ظبي تقول بأننا مسافرين إحنا وتقول أهلها وكذا، تقول يكسرون الرجال، تقول أنا أكسر ولا أتم وأجمع ولا كذا. أم خميس الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص يا رب. بالنسبة للمسافر إذا سافر وخلف المدينة وراء وتركها ومشى خلاص يترخص برخص السفر. فإذا صليت مع الجماعة مع أهلكم ولا في المسجد في منطقة يعني يكسرون فيها الصلاة، تقصرين الله يرضى عليك، تصلين الرباعية ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، تكسرين الصلاة. وجوز تجمعينها أيضا، يجوز تجمعينها، تجمعين الظهر مع العصر جمع تقديم أو تأخير، والمغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير. ولو صليت لوحدك، أنت قلتي أنا ما نبصلي مع الرجاجيل، ها صليت لوحدك تقصرين أيضا، أنت مسافرة. يعني ليس شرط أن القصر في السفر يكون مع الجماعة، لا تقصرين. حتى لو صليت لوحدك أنت تقصرين وتجمعين زين، ولو الرجاجيل قالوا حنا بنتم انت اقصري. الحمد لله بارك الله فيك، الأمر في هذا واسع. أم نور تقول يعني صلاة العشاء على الساعة 7 ممكن أؤخرها إلى بعد الساعة 12. أخت الفاضلة بارك الله فيك، صلاة العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار إلى نصف الليل، وقت الاختيار إلى نصف الليل، والساعة 12 بارك الله فيك هذا نصف الليل، ما يصلح تأخرين إلى الساعة 12. وقت الضرورة من بعد منتصف الليل إلى أذان الفجر. وقت الضرورة ليش سمي وقت ضرورة؟ للمرأة الحائض اللي طهرت مثلا الساعة 1 في الليل، امرأة حائض طهرت الساعة 1 نقول اغتسل الآن يجب عليك وتصلين العشاء، أو مثلا امرأة حائض الساعة 3 ولا الساعة 4 الآن عندنا صلاة أذان الفجر 5 وشيء، نفترض الساعة 4 طهرت، ها نقول يجب أنك تغتسلين وتصلين، هذا الوقت الضرورة. أو إنسان كان مسافر وما وصل البيت إلا الساعة 2 في الليل ولا 3 نقول يجب عليك تصلي العشاء، وإن كان هذا الوقت الآن يعني انتهى وقت الاختيار دخل في وقت الضرورة. أو شخص مثلا مرهق ومتعب ومريض ونايم، ها وما استيقظ إلا 2 ولا 3 نقول صلي العشاء الآن هذا وقت الضرورة. لكن الشخص الجالس المرتاح اللي عنده وقت ما يتجاوز نصف الليل، ما يتجاوز، يجب عليه أن يصلي قبل. فتقولين بعد الساعة 12 لا كثير، الله يرضى عليك يبارك فيك. أم نور تقول بالنسبة لسنة الوضوء يعني لازم مباشرة ولا ممكن تؤجل؟ أخت الفاضلة سنة الوضوء هي ملحقة بالوضوء، تابع الوضوء، ولذلك نسبت إلى الوضوء، فهي سنة الوضوء. يعني إذا طال الإنسان ما صلى بعد الوضوء ممكن يذهب عليه بانتقاض الوضوء فيعني يفوت عليه، ولذلك الأفضل الإنسان يصليها بعد بلال ماذا يقول؟ يقول ما توضأت وضوءا إلا وعقبته، يعني مباشرة إلا وعقبته بركعتين. لكن الشخص مثلا توضأ وبعدين انشغل يبغى يصلي سنة الوضوء، انشغل، حصل اتصال، جاء اتصال، أحد كلمه، أحد مثلا يعني طلب في شيء، وبعدين انتهى بعد نصف ساعة وكذا، حب يصلي يصلي الحمد لله رب العالمين. أم عبد الله من السعودية تقول بأنها يعني هي سمعتني قبل قليل فيما يتعلق بقضية الأخ نبيل لما قال قضية سجود التلاوة، تقول أنا في صلاة الظهر تقريبا، تقول الركعة الثانية تذكرت أني ما قرأت الفاتحة، تقول فأقمت الركعة الثانية مقام الأولى، هل هذا صحيح؟ نعم أحسنت يا أم عبد الله، الله يرضى عليك، فعلت الفعل الصحيح. فالإنسان إذا نسي ركن في الركعة الأولى وما تذكر إلا بعد فوات وقته من الركعة الثانية، قامت الركعة الثانية مقام الأولى، خلاص قامت الركعة الثانية مقام الأولى، بارك الله في الجميع. الكلام حول هذا بعد طويل، لكن أنا أذكر أنني سجلت حلقة كاملة حول كيفية التعامل مع يعني فوات نسيان الأركان ونسيان الواجبات. أمل من السعودية تسأل تقول ما حكم القراءة في المصحف من دون وضوء؟ أخت الفاضلة، أولا فيما يتعلق بالقراءة غيبا جائز، يجوز للإنسان وهو على غير وضوء يقرأ القرآن ومما يحفظ. أما القراءة مس المصحف بالنسبة للمحدث حدث أصغر فهذه خلافية بين الفقهاء، جمهور الفقهاء على المنع، قل ما يجوز للمحدث حدث أصغر أن يمس المصحف سواء الجلد أو أطراف الورق، قالوا ما يجوز، لأن الله جل وعلا قال لا يمسه إلا المطهرون، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. في قول ثاني قالوا بأن بالنسبة لمن كان له حدث أصغر فلا يجب ولا يشترط عليه أن يمس، عفوا أن يتوضأ لمس المصحف، قالوا ما في دليل. وأما الآية فالمقصود الملائكة، لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة وهو اللوح المحفوظ. وأما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا الطاهر يعني المؤمن، لأن في المقابل المشرك النجس، قالوا طاهر يعني المؤمن، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن المؤمن قال بأنه لا ينجس حيا ولا ميت، فالمسلم لا ينجس حيا ولا ميت. اللي يظهر لي والله أعلم أن الإنسان إذا ضاق عليه الوقت أو كان في قاعة دراسية أو كانت هي معلمة أو معلم وصعب عليه يخرج وممكن يترتب عليه مفاسد، ما في بأس، لكن عليه أن يمسك الأطراف، لأن الأدلة اللي واردة في المنع وإن كان طبعا الدليل القرآن واضح والجواب عليه واضح وأدلة السنة صحيحة، عفوا أدلة السنة وإن كانت محل كلام عند أهل العلم جهة التصحيح والتضعيف وعلى فرض صحتها فهي غير صريحة في المنع من مس المصحف بالنسبة لمن حدثه أصغر فيتوضأ، لكن إن احتاج واضطر إلى ذلك ما في بأس. أمل من السعودية تسأل تقول عن كشف الوجه بالنسبة للمرأة إذا كانت في يعني الدول غير المسلمة من دون زينة، تقول ما الحكم في ذلك؟ إذا كانت المرأة يا أختي أمل الله يرضى عليك يبارك فيك تعتقد وتدين الله عز وجل بتغطية الوجه، ثم رأت بأنها مضطرة هناك وأن هذا يسبب لها إشكالات ويسبب لها مفاسد وهي مضطرة إلى الذهاب، الأمر في هذا واسع، هناك قول لأهل العلم بجواز كشف المرأة وجهها من دون زينة، وبعض العلماء يخرج هذا تحت مسألة الضرورات والضرورات تبيح المحظورات، هذه إذا كانت مضطرة إلى ذلك ووجود النقاب أو تغطية الوجه يمثل مشكلة وقد يهدد حياتها وقد يسبب لها مشاكل ممكن في هذه الحالة. أما إذا كانت في بلد يعني منتشر فيه مثل هذا الأمر فتبقى على ما تدين الله عز وجل به، بارك الله فيك. أمل تسأل عن التأمينات الاجتماعية بالنسبة للأسرة، تقول يعني هل هي مصاريف بيت، هل هي للأسرة؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للتأمينات أو ما يسمى بالراتب التقاعدي اللي يصرف للأسرة بعد وفاة، إذا كان تقصدين الراتب التقاعدي اللي يصرف للأسرة بعد وفاة الزوج أبو الأب مثلا، فإن هذا يرجع فيه إلى النظام، ففي الغالب أن تعطى البنت غير المتزوجة، يعطى الولد غير البالغ، وطبعا طبيعي جدا أن يصرف على البيت، ولذلك الوالدة هي التي تدير هذه المسألة وممكن أنها تقسم هذه المبالغ، تشوف احتياجات ضروريات البيت واحتياجيات البيت، والباقي ممكن أن تدخر للبنات على مثلا في حساباتهم، أو تضعها وتسجلها مثلا تسجيل بأن فلانة لها كذا وفلانة لها كذا. راشد بن أبوظبي يسأل يقول ما حكم العدل بين الإخوان؟ يقول يعني مثلا عندنا أختين كبيرة وصغيرة، يقول الغالبية يحبون الكبيرة ولكن ليست الصغيرة بمثل درجتها في المحبة، يقول ما الحكم في مثل هذا الأمر؟ أخي الفاضل، هي مسألة هذه ليس لها علاقة بقضية العدل وما العدل، هذه شيء طبيعي، وأكيد الكبيرة هذه محبتها لكونها مثلا قدمت خدمات لإخوانها، رعتهم، ربتهم، كريمة، طيبة، مثلا تصبر على أذاهم، شيء من هذا القبيل. ولذلك الصغرى هذه إذا كان عندها غيرة وتشوف هذول يحبون هذه أكثر، لابد أن تعرف، لابد أن تسأل لماذا، ما هو السبب؟ أكيد بأن تفتقد إلى كثير من الأشياء الموجودة عند الكبيرة، فهي لابد أن تترقى حتى تصل إلى مستوى الكبيرة، خذ الصبر، التواصل، الصلة، المحبة، الإهداءات مثلا، السلام باستمرار، شيء من هذا القبيل. أما قضية لازم العدل، لا، هذه بين يعني الرجل اللي عنده زوجتين يعدل بينهم، الأب مع أولاده يعدل بينهم حتى في المشاعر. أما قضية الإخوة والأخوات هذه شيء طبيعي ولا يلزم من ذاك، لكن هذا لا يدفع البقية الإخوة إلى مثلا إساءة الأدب مع الصغرى، أو محاولة مثل ما يقولون تحريك عرق الحسد والغيرة تجاه الكبرى، هذا لا يجوز وحرام، وإنما الأصل أن يتعاملون تعامل عام. مسألة الحب هذا ما يملكونه، هذا لله عز وجل، الله عز وجل هو الذي يغرسه ويزرعه في القلوب وفي النفوس، لكن عليهم أن يتعاملوا أيضا بعدلهم، لا يعني هم أيضا لما تكون هذه والله الكبيرة تخدمهم قامت مقام الوالدة، والصغيرة دون ذلك لا يظهرون شيء من الأشياء التي قد يعني يستغلها ويستثمرها الشيطان في قدح شرارة الشر بين الإخوة والأخوات. ولذلك تنتبه أيضا الأخت الصغرى، تقول لماذا مثلا لما تشعر بهذا، أكيد بأنها قصرت في بعض الجوانب الذي جعلت البقية الإخوة والأخوات يقدرون الكبرى. راشد يسأل عن تفسير قول الله تعالى وبلغ أشده بلغ 40 سنة، يقول هل مسألة 40 هي فترة النضوج والرشد؟ نعم، 40 سنة هي فترة النضوج، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبعثون على سن 40. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ 40 سنة بعثه الله، ولذلك قال العلماء بأن الأنبياء يبعثون على سن 40. فسن 40 خلاص مرحلة الاستقرار، استقرار العقلي والفكري والبدني، وأيضا في الغالب أن الشخص لا تعصف به الأهواء ولا يميل. ولذلك يقول النووي كان الصحابة إذا بلغ الرجل 40 سنة تنسك، يعني خلاص أصبح يعني أكثر عمل للآخرة. ولذلك هذه فترة نضوج وتمر على كل شخص ويدرك هذا من خلال حياته. راشد يقول حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يقول أحيانا أدخل المسجد وأكون منفرد، ولو انتظرت مثلا من يدخل سيتفوتني الركعة، يقول فأكبر مع الإمام حتى أدرك الركوع، ويعني بعدين يلحقون بالآخرين. يقول ما الحكم؟ أخوي الفاضل، هذه المسألة حقيقة واسعة وبحثتها يمكن أكثر من مرة. الجمهور طبعا هي مسألة خلافية، جمهور الفقهاء يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني لا صلاة كاملة، لا صلاة تامة. الإمام أحمد في الرواية الراجحة عنه يقول لا صلاة صحيحة، يقول لا صلاة صحيحة. ولذلك نجد الإمام أحمد جمع من أهل الحديث يبطلون صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا، الجمهور لا، يقول لا صلاة كاملة. ولكن احتياطا أخي الفاضل، حتى لو فاتتك ركعة خروجا من الخلاف، ما دمت تعتقد بأن هناك من يأتي انتظر، تقول والله ما أدري أنا موجودين ولا غير موجودين ما أدري، صلي خلف الصف وتكون قد اتقيت الله جل وعلا قدر استطاعتك. مرة أم سيف أختي الفاضلة من العراق أعتذر منك، وكذلك أم محمد من الكويت، خلاص أنت وقت البرنامج إن شاء الله غدا بحول الله في أول برنامج أجيب على الأخت أم سيف ثم أم محمد بإذن الله جل وعلا. أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.